بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، يا خير خلق الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، فقل لسرايا شيبة الحمد ما لكم قعدتم وقد ساروا بنسوتكم أسرى، وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمرا، يقارعها فيه يزيد مسبة ويصرف عنها وجهه معرضا كبرا، وينكت ثغر السبط شلت يمينه، فأعظم به ثغرا وأعظم به قرعا. أينكث ثغرا طيب الله خلقه وما فارق التسبيح والحمد والشكر، زينب يا عمن فطر قلبي وصار شطرين، هالرجس شوف ايش يعمل براس الولي حسين، ريحانة الهادي وثمر قلبه وحبيبه، بطشت راسه يا خلق وعظم مصيبة، الفاجر يزيد يكسره شفات بقضيبة، يترنم مكيف دهل للدمع يا عز الهواشم من عقاب ذيك الفراسة، بالبر جسمه وبطشت يا خلق راس، شوفي عم ابن الخنا كسر ضراس، شامات كلها ما بقى فيها مسلمي، لكنما الأمر لله. قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لقمان من عباد الله الصالحين، الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن كنموذج إيجابي، ولقمان نموذج في الحكمة والتربية. القرآن الكريم قدمه كحكيم ومربي ليعلمنا القرآن الكريم أساليب التربية وقواعد التربية والقيم التربوية التي يجب أن نربي أبناءنا عليها. وقبل أن يذكر القرآن مواعظ لقمان قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة، يعني قدمنا لكم مواعظ لقمان لولده، أنها مواعظ رائعة ومواعظ قيمة ومهمة باعتبار أن لقمان أهل لأن يقوم بدور التربية، وهذه تشير إلى ضرورة التأهيل التربوي عند من يقوم بهذا الدور. الأب لكي يكون مربي ناجح لابد أن يمتلك أدوات التربية والوعي التربوي، كيف يتعامل مع الطفل، كيف يتعامل مع المراهق، كيف له أن يوصل هذه القيمة إليه ويغرسها في داخله. لهذا قال: آتينا لقمان الحكمة، والحكمة هي وضع الأمور في مواضعها. رجل حكيم وعالم واعي فهو أهل لأن يقوم بهذا الدور. ومن الحكمة الشكر لله تبارك وتعالى، أن أشكر لي، أن أشكر لله، ومن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. بعد ذلك قال: إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. وهنا إشارة إلى أهمية المبادرة التربوية. أنت أيها الأب، يعني يقول القرآن، أنت أيها الأب لا تنتظر ابنك يسألك لكي تجيبه، أو لا تنتظر هذا الولد أن يقع في مشكلة لكي تأتي وتخلصه منها، وإنما عليك أن تبادر إلى التربية، أن تبادر إلى تعليمه، إلى تنشئته، إلى غرس قيم الفضيلة في شخصيته. هنا لم يقل أن ولد لقمان إجا وقال لي يا أبا عظني مثلا وبالتالي هو وعظ، لا، هو بادر ولده بالموعظة وبالإرشاد. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني. وهنا إشارة إلى هذا الأسلوب اللطيف، هذا النداء المتكرر في مواعظ لقمان: يا بني لا تشرك بالله، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. نعم، تكرار كلمة يا بني فيها إشعار بالحب والقرب، إنما أعظك وأهتم بيك ومستقبلك لأنك ابني، لأنك جزء مني، لأنك مرآة لي تمثلني، لاحظ، لأني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، فأنا أقوم بدور الإرشاد لك من حبي لك وخوفي عليك. وهذا النداء اللطيف يجعل الموعظة نعم تستقر في نفس هذا الولد. وهذا أسلوب الموعظة بصورة عامة، أسلوب الموعظة لا يكون إلا بالرحمة واللين. ولهذا القرآن الكريم يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الموعظة بالأسلوب العنيف والخشن والمنفر لا تؤتي ثمارها. وكذلك القرآن أيضا يعلمنا في هالآيات ما هي القيم التربوية اللي يجب أن نربي أبنائنا عليها. أول قيمة، قيمة التوحيد، لا تشرك بالله. أنا أغرس عند ولدي التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، أن يكون موحدا، أن تكون عنده خشية، أن يكون عنده خوف من الله، أن أغرس عند الوازع الداخلي، الوازع الديني،
بحيث بعد ما أحتاج أنا دائما أراقبه ودائما ألاحظ إذا ربيت تربية إيمانية صحيحة. أنا أربي على الحب لله تبارك وتعالى من خلال تعدادي لنعم الله تبارك وتعالى عليه، أجعل يستشعر الحب والعشق للمولى تبارك وتعالى، ومن حبه لله سيلتزم بدين الله. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذه إشارة تربوية رائعة أيضا، أنك إذا وعظت ولدك أمرته بشيء أو نهيته عن شيء فعلمه علة ذلك، أنت لماذا أمرته ولماذا نهيته. لا تقول لي أسوي اللي أقول لك وانت ساكت، ولا تناقش ولا تسأل، وإذا قلت لك شي قول حاضر وانتهى. لا، احترم عقله شوية، احترم شخصيته، فإذا نهيته عن شيء بصره، قل له أنا نهيتك عن هذا لهذا السبب، أنا نهيتك عن الشرك لأن الشرك ظلم عظيم، والظلم شيء قبيح تنفر منه النفوس، ما حد يتقبل الظلم أو يستسيغ الظلم، حتى الظالم نفسه ما يقبل تقول له أنت ظالم، لأن الظلم شيء قبيح مستنكر. فبالتالي هو يعلم أنا لماذا نهيتك، لأن الشرك ظلم عظيم. لاحظ. وكذلك حينما نقرأ مثلا في مواعظ الإمام زين العابدين عليه السلام، يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تجالسهم، لا تصاحب الكذاب فإنه كالسراب، لا تصاحب الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، لا تصاحب، فيعلم لماذا أنا أنهاك عن مصاحبة الأحمق أو الكذاب أو القاطع لرحمه أو البخيل. وهذا في نوع من الاحترام لشخصية الولد. أيضا التربية على بعد التوحيد، التربية على البر بالوالدين، لأن حق الوالدين يأتي بعد حق الله تبارك وتعالى على الإنسان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. فقال القرآن الكريم بعد هذه الموعظة التوحيدية: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. لابد أن أنا أشعر حجم المعاناة اللي عانتها هذه الأم في الحمل وفي الولادة وفي الرضاع وفي التربية. إذا تعرف على هذه المعاناة والتعب والوهن والكره اللي عانته هذه الأم، بالتأكيد سيكون له دور في رحمته بها وبوالده أيضا. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. فإذا لم تشكر الوالدين لم تشكر الله تبارك وتعالى. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة، حقهما عليك يبقى حتى لو كانا كافرين، فما بالك لو كانا مؤمنين صالحين. ثم يأتي لقمان يركز عند ابنه نعم الاستشعار مراقبة الله عز وجل إليه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. اعلم يا بني أن الله محيط بك، وأن الله يعلم بالسر وأخفى، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. تكون لوحدك، تكون في غرفتك، تكون ما أحد حولك، لا تظن بأن الله لا ينظر إليك، أنت بعيد عن أعين الناس لكن لست بعيد عن الله عز وجل. أيحسب الإنسان أن لن يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ الله الذي أعطاك البصر هو غير بصير بك؟ اللي جعلك تشوف كل شيء وأعطاك تبصر هو لا يعلم بك ولا يراك ولا لا يمكن. خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن زعمت أنه لا يراك فقد كفرت، وإن علمت أنه يراك وأقدمت على معصية فقد جعلته أهون الناظرين إليك. وما أكثر من يجعل الله أهون الناظرين إليه. إذن هنا يقول سعند ولده استشعار المراقبة الإلهية، أن الله مطلع على، إذا شعر بأن الله مطلع على أمره أنه يراه ويسمعه دائما راح يحاسب نفسه في كل ما ينظر إليه وفي كل ما يسمعه وفي كل ما يتحرك إليه. ثم التربية الأخلاقية القيمية الرائعة، كيف يتعامل مع الناس، الآداب، السلوك العام. يقول له ولا تصعر خدك للناس. تصعير مرض يصيب رقبة البعير يجعلها ملتوية. لا تصعر خدك يعني لا تعرض بوجهك عن الناس كبرا وتعاليا، تقول أنا ولد لقمان، أنا منه قدي، فلان هذا مو من ثوبي، فلان هذا ما يصير أقعد وياه لأن من بيت فلان مثلا. لا لا، فلان إذا هذا إنسان مؤمن متقي له كرامته، مو لأن من بيت فلان يصير إلى احترامه، وإذا صار من بيت فلان يصير وضيع. لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه التربية الرائعة، التربية على التواضع بدل أن يربيه على الكبر والتعالي، وأنا أشوف نفسه أفضل من غيره. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، متعاليا مختال بطر. إن الله لا يحب كل مختال فخور. لاحظ حينما غرس عد ولده التوحيد والحب لله واستشعار حضور الله تبارك وتعالى، ما يحتاج أكثر من أن يقول لولده إن الله لا يحب هذا العمل لكي يجتنب عنه، لأنه صار عنده حب لله. فبالتالي إذا أحب الله سيحب ما يحبه الله وسيجتنب عما لا يحبه الله. فقال له هذا العمل سيء، وانتبه يا ابني، فإن هذا العمل من يلتزم به فإنه يكون بعيد عن الله، لا يحبه الله. إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، هذه التربية على الهدفية في الحياة، أن يكون هذا الولد هادف فيما يسعى إليه، لأن الفشل اللي يصيب البعض من الناس هو بسبب غياب الهدف، ما عنده هدف، ما عنده مشروع، البوصلة نعم ضايعة عنده، فبالتالي يكون فاشل في حياته. أما إذا أعطيته هدف معين يخلص إليه، يسعى إليه، يكرس جهده لنيله، بعد تنتظم حياته ويصير في المسار الصحيح. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، حتى في كلامك تصير متزن لبق. لاحظ في احترام، يكون تراعي المجالس، يكون تراعي راحة الناس، تتحدث بطريقة مؤدبة، تضحك بطريقة مؤدبة متزنة، تتحدث مع أصحابك بطريقة لبقة. واغضض من صوتك، هنا أعطى تشبيه حتى ينفره من هذا العمل، رفع الصوت بطريقة مزعجة لا مبرر لها. قال لأن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لأن الحمار أجلكم الله صوته أولا مزعج، ثانيا ما يراعي ظروف الناس لما يرفع صوته في أي وقت، يرفع صوته صباح ظهر نص الليل ما عنده مشكلة. فبالتالي هذا يعني بهيمة أجلكم الله، بعد ما عنده عقل، فما أحد يلومه إذا رفع صوته في أي وقت وما راعى الوقت المناسب مثلا. لكن أنت إنسان الله كرمك بالعقل وأفاض عليك نعم هذه النعم الإلهية، فعليك أن تراعي الآداب والقيم حتى في كلامك، في ضحكك، في نعم هكذا. هذه مجموعة من القيم اللي يذكرها لنا القرآن الكريم، كيف لقمان كان يربي ولده تربية عقائدية إيمانية وتربية أخلاقية سلوكية اجتماعية وتربية علمية، لأن الأب أحوج ما يكون أيضا إلى تربية ولده، مو فقط الولد بحاجة إلى أن يتلقى هذه التربية لكي يستقيم في حياته، أنت أيها الأب أيضا بأمس الحاجة أن يكون ولدك ولد صالح. لماذا؟ لأن هذا الولد انعكاس لك، مرآة لك في المستقبل. إذا كان ولد صالح الناس تذكرك بخير، أنت كيف تريد للناس أن ينظروا إليك في المستقبل؟ طالع ابنك، الناس راح تنظر إليك عن طريق هذا الولد. لهذا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول لولده الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: بني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني منك ما يعنيني من أمر نفسي. أنت جزء مني بل كلي، إذا أصابك شيء نعم خير مفرح أنا أفرح أكثر منك، وإذا أصابك شيء محزن أنا أحزن وأغتم أكثر من حزنك وغمك، وكأن الموت لو أتاك أتاني. ولهذا من أعظم المصائب والابتلاءات اللي تمر على الإنسان فقد الولد، أن يموت ولده في حياته، لأن الموت إذا أصاب الولد كأنه أصاب الأب، الأب يشعر بمرارة الموت، يشعر بغصة الموت إذا مات ولده في حياته، حتى لو كان إمام معصوم، حتى لو كان بهذا المستوى. انظر إلى حزنه على ولده: بني علي على الدنيا بعدك العفا. هذا الحسين ابن رسول الله، هكذا كان حاله على جسد ولده علي الأكبر. لكن هذا بعد مو أي ولد علي الأكبر، هذا أسرة كاملة اجتمعت في شخصيته، في بأس حمزة، في شجاعة حيدر بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. لما خر علي الأكبر على الأرض صريعا خرج الحسين إلى مصرعه ينادي: بني علي على الدنيا بعدك العفا، يا شبيه المصطفى، أيوا عليا، أيوا حسينا، علي راح، علي راح، هو فوق وصفق راحم، علي راح، علي راح، صاحب صوت يا زينب، علي راح يا خيا ظلمة الدنيا، يا علي ألف وصف عليك يا ابني، يا شبيه المصطفى، ما وصل 20 سنك غاب نورك وانطفى، تشبه الكرار جدك في الحروب وحملته، تشبه الزهرة البتولة في العمر وبقصرته، فالكرم تشبه العمك جود نفسه وعفته، جملة وصافك شريفة وأهلك من أهل الوفاء وهل ذي هذي أوصافا اشحال قلب ما وابو يرخص بالمنية للأعادي يذبحوا ما كفى العدوان ذبحا وبالخناجر بضعا صاح يا ابويا ادركني ومن سمع صوت لف لف يم ابنا وعنا فرق جموع العدا دار ايده على طواقة وفوق زندة والسد صار يتفقد جروحه وشاف سهم بكبدته صاح يا ابني وداعت الله بعدك الدنيا العفا يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اطل أعمارنا فيما يرضيك جنبنا معاصيك لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. إخواني الحاضرين اللهم احفظهم من لاذ بهم تقبل أعمالهم سأرزاقهم اشفي مرضاهم اقض حوائجهم ارحم موتاهم اجعل هذا المكان عامرا بطاعتك يا رب العالمين. إلى أرواح موتانا جميعا موتى المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.